الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب الإيثار والمواساة. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الباب باب جميل فيه بيان الإيثار والمواساة. الإيثار كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: أن يقدم الإنسان غيره على نفسه. والمواساة أن يواسي الإنسان غيره بنفسه. يقول الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، في وصف الأنصار عندما جاءهم المهاجرون فقاسموهم أموالهم وبيوتهم رغم حاجتهم لها، فامتدحهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم وعلى ما صنعوه، فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان بهم حاجة. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه، أي على حبه، أي يحبون الطعام أن يكون عندهم ولكن يعطونه لغيرهم لله سبحانه وتعالى. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد شيئا منكم، إنما نطعمكم لوجه الله سبحانه وتعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. طيب، قال المؤلف رحمه الله في الحديث 64 بعد 500 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. كان جائعا، لعله جاء من سفر أو لعله من أهل المكان، ولكنه كان فقيرا فأصابه الجهد من كثرة الفقر والجوع وما إلى ذلك، فجاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه أرحم الناس بالناس وأنه يغيث الملهوف ويحمل الكلة وينتصر للضعيف، فعرف لمن يأتي هذا الرجل، فقال: إني مجهود. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده شيء، أرسل إلى النساء نسائه، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت، طبعا بعض يعني إحدى نسائه، فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما، هذا ما ينفعه، يريد طعام. قال: ثم أرسل إلى أخرى فقالت: مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: يمر الهلال تلو الهلال في بيوته لا ترى أثر النار، قالت: كان يمر الهلال تلو الهلال ولا يوقد نار في بيت من أبيات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال السائل: وفما طعامكم يومئذ؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا ما يهدى إليهم من منائح أو من لبن المنائح، جارة أو جار عنده لبن فيهدي إليهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة هذا المجهود؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. هل هذا الأنصاري كان غنيا؟ أبدا، كان فقيرا جدا، انظر ماذا سيفعل. قال: فانطلق به إلى رحله إلى بيته، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت له: إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، يعني أشغليهم بشيء حتى ما ينتبهوا، ماذا حتى ينشغلوا عن ماذا سأصنع مع هذا الضيف أو ماذا سنصنع مع هذا الضيف. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل، يعني حتى ما يشعر الضيف أننا لا نأكل، بل أنه أن الخير كثير، أشعريه أن الخير كثير، ودليل ذلك أننا نأكل معه، فأطفئ السراج حتى لا يرى ماذا نفعل، ندعي أمامه أننا نأكل. هذا ليس من الكذب طبعا، لكن هذا من الكرم. قال: فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين، طاويين يعني على لحم بطنيهما جائعين بعد أن شبع هذا الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف ماذا فعل بالضيف بخبر السماء من جبريل عليه السلام، فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه، عجب، وهذا فيها إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، والعجب هنا ليس العجب الذي بمعنى أن يتعجب بالشيء بعد عدم معرفته به من باب المفاجأة وكان لا يعرف، لا، من باب خروج الشيء عن نظائره، هذا العجب الذي نثبته لله سبحانه وتعالى. قال وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة، متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. هذا فيه الحث على المواساة وتقاسم اللقمة والإيثار، فطعامك الذي يكفيك لوحدك قسمه مع غيرك يكفيك إن شاء الله ويكفيه، وكذا وهذا كيف يكون بالبركة، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك فيه. وما أجمل أن تأكل الطعام مع غيرك، وكان بعض الصحابة لا يأكلون إلا مع الناس، لا يحب أن يأكل لوحده، كان كل يوم يدعو مسكينا يأكل معه الطعام، وهو ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، يعني الذي كان عنده فضل ظهر يستطيع أن يركب أو يردف خلفه غيره فليفعل لرجل ليس عنده عليه أو معه ظهر يركب عليه، من باب التقاسم والإيثار والمواساة. قال ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا من فضل، رواه مسلم. في الحديث 67 بعد 500 وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت نسجتها بيدي لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزارة، هذه لباسه هذه البردة، فقال فلان من الصحابة اكسنيها ما أحسنها، يريد يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مع النبي يلبسها اكسنيها ما أحسنها، فقال نعم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، يعني دخل النبي بعد أن جلس قليلا في المجلس ثم دخل فطواها بعد أن خلعها ثم أرسل بها إليه. قال فقال له القوم لهذا الرجل ما أحسنت، يعني أنت تصنع حسنا، ما الذي فعلته؟ لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، علمت أنه لا يرد سائلا، يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، فقال إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنه، رواه البخاري. قال مؤلف رحمه الله باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. هذا الباب بالعكس، ولكن إيش من حيث الأمور التعبدية، هناك أشياء لا يستحب أن تنافس غيرك فيها، أو عفوا أن تؤثر غيرك فيها، بل الإثار قد يكون محرما وقد يكون مكروها. فتخيل مثلا أنه لا يوجد عندك إلا ما يكفي لوضوء واحد، وجاء رجل وأنت لست على وضوء وحضر صلاة الظهر، جاء رجل وليس معه ماء، فتقول والله أنا أؤثرك بي على نفسي توضأ أنت، لا، أنت واجد للماء، فصار الوضوء واجبا في حقك وليس واجبا في حقه هو، ويبحث عن ماء إن لم يجد يستطيع أن يتيمم، أنت لا تستطيع أن تتيمم لأنك واجد الماء قادر على استعماله، فقد حققت شروط وجوب الماء، وجوب الوضوء وعدم جواز التيمم، فهنا لا يجوز أن تؤثر به غيره. كذلك قد يكره أن تؤثر غيرك على نفسك، مثلا في الصف الأول من الصلاة تقول ترجع وتقول تعال تفضل لرجل آخر، لا، هذا الصف الأول مستحب، ولو علموا ما في الصف الأول لاستهموا عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تؤثر عليه غير؟ لكن إذا كان الأمر في الأمر المباح فهذا جائز، لكن المطلوب التنافس حقيقة في الخير. اسمع هذا الباب، يقول وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، كان جالسا في مجلس وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب ليشربه وحوف المجلس أناس، عن يمينه كان غلام وعن شماله كان أشياخ. وبدأ الساقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، إما لأنه الطالب، وإما لأنه كبير مجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو كبير المجلس، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من السنة أن تأتي فتعطي الطالب إذا كان طالبا ثم تبدأ عن يمينه، أو أن تأتي إلى كبير المجلس وبعدها تبدأ أو تمضي على يمينه، أو تبدأ من البداية بيمين المجلس. فهذا الساقي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حيث هو الشراب فشرب. الآن السنة أن يعطي من بجانبه عن يمين وليس عن يسار. كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم غلاما وهو ابن عباس، وبشماله كان أشياخ. النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ماذا حدث معه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ. فقال الغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ إذن هو الحق له لأنه عن يمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في ذلك. فقال الغلام له: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. في رواية: لا أقدم سؤرك على سؤر أحد يا رسول الله، يعني بعدك فرصة أن يكون أول من يشرب من سؤرك، أي مما بقي من الكأس الذي معك أو الكوب الذي معك أو الإناء الذي معك، أن أكون أنا أول من يشرب بعدك، من باب أنه يتنافس في هذا، من باب التحصل على ماذا؟ على البركة، يريد البركة. فقال: لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله، أي أعطاه وضعه في يده، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه، وضعه في يده. وقال تعالى: وتله للجبين، تل إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل، تله أي وضع جبينه على الأرض، تله. نعم، قال المؤلف: تله بالتاء المثناة فوق، أي وضعه. وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 70 بعد 500: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، لعله عندما مرض الله أعلم، أو لعله قبل ذلك أو بعد، قال: فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ يعني أتريد الجراد هذا من الذهب؟ قال: بلى. قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. بركة، هذه بركة، ويريد التبرك بأخذ البركة من هذه، من باب التنافس في ذلك. رواه البخاري. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. هذا شيء عظيم، الغني الذي يعطيه الله مالا فينفقه بأوجه طيبة من صدقة وغير ذلك، وهذا المال مال حلال، هذا الغني له فضل على غيره. قال المؤلف: قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى، كان معطيا ومتقيا للحرام، معطيا منفقا ومتقيا لا يأخذ مالا بالحرام وينفق ماله في أوجه الخيرات. قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال تعالى: وقال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى، ما هي؟ النار، في سورة الليل. قال: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يعني يعطي المال وينفق وينفق ولا ينتظر من أحد نعمة على نفقته أو صدقته، إنما يريد بذلك وجه ربه الأعلى، يبتغي بذلك وجه الله. هذا قال تعالى: ولسوف يرضى. اللام لام واقعة في جواب قسم محذوف، تقدير الكلام: والله لسوف يرضى، يقسم الله أنه سيرضيه، لأنه ما فعل ذلك في أنفاق المال والتزكي إلا ابتغاء وجه ربه. قال المؤلف: قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، الله بما تعملون خبير. الصدقات إما أن تعلنها وتظهرها، وليس موضوع رياء، إنما الموضوع أن تظهرها، فهذا خير ونعما هي كما قال الله سبحانه وتعالى، والأفضل أن تخفيها حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينه. ولربما تظهر الصدقة ويكون أفضل إظهارها إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك من باب تذكير الناس بالصدقة، كما فعل ذلك الرجل الذي جاء بالصدقة، فأخذ الصحابة بعده يتصدقون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولربما تحتاج أن تبين الصدقة في قوم لا يتصدقون أو انشغلوا عن الصدقات، فتذكرهم بأن تظهر الصدقة أمامهم أو تقولهم تعالوا لنتصدق، تحثهم على فعل الخير. وإلا فالأفضل أن تخفي الصدقة. قال: وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر، أنواع البر كثيرة، ولكن لن تكون بارا حقيقة عابدا لله طائعا له إذا أنفقت من أحب المال إليك. وقد تبرع أحد الصحابة بأحب المال إليه، وهو حائط له فيه ماء يقال له هذا الحائط بيرحاء، فتصدق به على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لأحب مالي إلي. قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هذا 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 ترتيب العلم، إن الله به عليم، أو ذكر العلم هنا من باب أن الله سبحانه وتعالى سيكافئه على ذلك. قال: والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا تسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه، وتقدم شرحه قريبا. نعم. والحديث الذي بعده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الله وآناء النهار. متفق عليه، الآناء الساعات أيضا واضح المعنى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات. وفي رواية: ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور أي أصحاب الأموال. ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا؟ يعني لماذا تقولون هذا؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، لأن عندهم مال وعندنا لا يوجد عندنا مال، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هي حقيقة شيء طيب أنك إذا فعلت هذا دبر كل صلاة، أن تسبح وتكبر وتحمد 33 مرة في كل واحدة، فهذا لا يوجد شخص يأتي بأفضل مما جئت به، فرحوا بذلك. لكنهم رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم حيث تذكروا أمره. ما هو؟ قال: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. بقي الأمر على حاله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ماذا أصنع لكم؟ هذا من فضل الله، أعطاهم مالا وأحسنوا العمل بما يرضي الله، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا الله سبحانه وتعالى رأيته قد أنعم على غيرك ولم يعن عليك، هذا فضل الله، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه، وهذا لفظ رواية مسلم الدثور، أي ذهب أهل الدثور، أو عفوا، وهذا لفظ رواية مسلم، الحديث متفق عليه. قال: الدثور الأموال الكثيرة، والله أعلم. توقف عند هذا القدر. الباب الثاني الذي معنا بعده باب ذكر الموت وقصر الأمل، باب مختلف. طيب، نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب الإيثار والمواساة. قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الباب باب جميل فيه بيان الإيثار والمواساة. الإيثار كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن يقدم الإنسان غيره على نفسه، والمواساة أن يواسي الإنسان غيره بنفسه. يقول الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في وصف الأنصار عندما جاءهم المهاجرون فقاسموهم أموالهم وبيوتهم رغم حاجتهم لها، فامتدحهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم وعلى ما صنعوه، فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان بهم حاجة. وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه، أي على حبه أي يحبون الطعام أن يكون عندهم ولكن يعطونه لغيرهم لله سبحانه وتعالى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد شيئا منكم، إنما نطعمكم لوجه الله سبحانه وتعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. طيب، قال المؤلف رحمه الله في الحديث 64 بعد 500 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، كان جائعا، لعله جاء من سفر أو لعله من أهل المكان ولكنه كان فقيرا فأصابه الجهد من كثرة الفقر والجوع وما إلى ذلك، فجاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه أرحم الناس بالناس وأنه يغيث الملهوف ويحمل الكلة وينتصر للضعيف، فعرف لمن يأتي هذا الرجل فقال إني مجهود. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده شيء، أرسل إلى النساء نسائه، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت، طبعا بعض يعني إحدى نسائه، فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما، هذا ما ينفعه يريد طعام. قال ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يمر الهلال تلو الهلال في بيوته لا ترى أثر النار، قالت كان يمر الهلال تلو الهلال ولا يوقد نار في بيت من أبيات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال السائل وفما طعامكم يومئذ؟ قالت الأسودان، التمر والماء، إلا ما يهدى إليهم من منائح أو من لبن المنائح، جارة أو جار عنده لبن فيهدي إليهم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة هذا المجهود؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. هل هذا الأنصاري كان غنيا؟ أبدا، كان فقيرا جدا، انظر ماذا سيفعل. قال فانطلق به إلى رحله إلى بيته فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء؟ فقالت له إلا قوت صبياني. قال علليهم بشيء، يعني أشغليهم بشيء حتى ما ينتبهوا ماذا، حتى ينشغلوا عن ماذا سأصنع مع هذا الضيف أو ماذا سنصنع مع هذا الضيف. قال علليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل، يعني حتى ما يشعر الضيف أننا لا نأكل بل أنه أن الخير كثير، أشعريه أن الخير كثير ودليل ذلك أننا نأكل معه، فأطفئ السراج حتى لا يرى ماذا نفعل، ندعي أمامه أننا نأكل، هذا ليس من الكذب طبعا هذا من الكرم. قال فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين، طاويين يعني على لحم بطنيهما جائعين بعد أن شبع هذا الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف ماذا فعل بالضيف بخبر السماء من جبريل عليه السلام، فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه، عجب، وهذا فيها إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، والعجب هنا ليس العجب الذي بمعنى أن يتعجب بالشيء بعد عدم معرفته به من باب المفاجأة وكان لا يعرف، لا، من باب خروج الشيء عن نظائره، هذا العجب الذي نثبته لله سبحانه وتعالى. قال وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة، متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. هذا فيه الحث على المواساة وتقاسم اللقمة والإيثار، فطعامك الذي يكفيك لوحدك قسمه مع غيرك يكفيك إن شاء الله ويكفيه. وهذا كيف يكون؟ بالبركة، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك فيه. وما أجمل أن تأكل الطعام مع غيرك، وكان بعض الصحابة لا يأكلون إلا مع الناس، لا يحب أن يأكل لوحده، كان كل يوم يدعو مسكينا يأكل معه الطعام. وذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني الذي كان عنده فضل ظهر يستطيع أن يركب أو يردف خلفه غيره فليفعل لرجل ليس عنده عليه أو معه ظهر يركب عليه، من باب التقاسم والإيثار والمواساة. قال ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا من فضل، رواه مسلم. في الحديث 67 بعد 500 وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت نسجتها بيدي لأكسوكها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزارة، هذه لباس هذه البردة. فقال فلان من الصحابة اكسنيها ما أحسنها، يريد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مع النبي يلبسها اكسنيها ما أحسنها. فقال نعم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه. يعني دخل النبي بعد أن جلس قليلا في المجلس ثم دخل فطواها بعد أن خلعها ثم أرسل بها إليه. قال فقال له القوم لهذا الرجل ما أحسنت، يعني أن تصنع حسنا، ما الذي فعلته؟ لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، علمت أنه لا يرد سائلا يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، فقال إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنه، رواه البخاري. قال مالك رحمه الله باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. هذا الباب بالعكس، ولكن إيش من حيث الأمور التعبدية، هناك أشياء لا يستحب أن تنافس غيرك فيها، أو عفوا أن تؤثر غيرك فيها، بل الإثار قد يكون محرما وقد يكون مكروها. فتخيل مثلا أنه لا يوجد عندك إلا ما يكفي لوضوء واحد، وجاء رجل وأنت لست على وضوء وحضر صلاة الظهر، جاء رجل وليس معه ماء، فتقول والله أنا أؤثرك بي على نفسي توضأ أنت؟ لا، أنت واجد للماء، فصار الوضوء واجبا في حقك وليس واجبا في حقه هو. هو يبحث عن ماء، إن لم يجد يستطيع أن يتيمم، أنت لا تستطيع أن تتيمم لأنك واجد الماء قادر على استعماله، فقد حققت شروط وجوب الماء، وجوب الوضوء وعدم جواز التيمم، فهنا لا يجوز أن تؤثر به غيره. كذلك قد يكره أن تؤثر غيرك على نفسك، مثلا في الصف الأول من الصلاة تقول ترجع وتقول تعال تفضل لرجل آخر، لا، هذا الصف الأول مستحب، ولو علموا ما في الصف الأول لاستهموا عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تؤثر عليه غيره؟ لكن إذا كان الأمر في الأمر المباح فهذا جائز، لكن المطلوب التنافس حقيقة في الخير. اسمع هذا الباب، يقول وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، كان جالسا في مجلس وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب ليشربه وحوى في المجلس أناس، عن يمينه كان غلام وعن شماله كان أشياخ، وبدأ الساقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، إما لأنه الطالب وإما لأنه كبير مجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو كبير المجلس وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من السنة أن تأتي فتعطي الطالب إذا كان طالبا ثم تبدأ عن يمينه، أو أن تأتي إلى كبير المجلس وبعدها تبدأ أو تمضي على يمينه، أو تبدأ من البداية بيمين المجلس. فهذا الساقي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حيث هو الشراب فشرب. الآن السنة أن يعطي من بجانبه عن يمين وليس عن يسار. كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم غلاما وهو ابن عباس، وبشماله كان أشياخ. النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ماذا حدث معه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال الغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ إذن هو الحق له لأنه عن يمينه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في ذلك. فقال الغلام له: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. في رواية: لا أقدم سؤرك على سؤر أحد يا رسول الله، يعني بعدك فرصة أن يكون أول من يشرب من سؤرك، أي مما بقي من الكأس الذي معك أو الكوب الذي معك أو الإناء الذي معك، أن أكون أنا أول من يشرب بعدك، من باب أنه يتنافس في هذا، من باب التحصل على ماذا؟ على البركة، يريد البركة. فقال: لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله، أي أعطاه وضعه في يده، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه، وضعه في يده. وقال تعالى: وتله للجبين، تل إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل، تله أي وضع جبينه على الأرض، تله. نعم، قال المؤلف: تله بالتاء المثناة فوق، أي وضعه. وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 70 بعد 500: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، لعله عندما مرض الله أعلم، أو لعله قبل ذلك أو بعد، قال: فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ يعني أتريد الجراد هذا من الذهب؟ قال: بلى. قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. بركة، هذه بركة، ويريد التبرك بأخذ البركة من هذه، من باب التنافس في ذلك. رواه البخاري. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. هذا شيء عظيم، الغني الذي يعطيه الله مالا فينفقه بأوجه طيبة من صدقة وغير ذلك، وهذا المال مال حلال، هذا الغني له فضل على غيره. قال المؤلف: قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى، كان معطيا ومتقيا للحرام، معطيا منفقا ومتقيا، لا يأخذ مالا بالحرام وينفق ماله في أوجه الخيرات. قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال تعالى: وقال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى، ما هي؟ النار، في سورة الليل. قال: الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يعني يعطي المال وينفق وينفق، ولا ينتظر من أحد نعمة على نفقته أو صدقته، إنما يريد بذلك وجه ربه الأعلى، يبتغي بذلك وجه الله. هذا قال تعالى: ولسوف يرضى. اللام لام واقعة في جواب قسم محذوف، تقدير الكلام: والله لسوف يرضى، يقسم الله أنه سيرضيه، لأنه ما فعل ذلك في أنفاق المال والتزكي إلا ابتغاء وجه ربه. قال المؤلف: وقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، الله بما تعملون خبير. الصدقات إما أن تعلنها وتظهرها، وليس موضوع رياء، إنما الموضوع أن تظهرها، فهذا خير، ونعما هي كما قال الله سبحانه وتعالى. والأفضل أن تخفيها حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينه، ولربما تظهر الصدقة ويكون أفضل إظهارها إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك، من باب تذكير الناس بالصدقة، كما فعل ذلك الرجل الذي جاء بالصدقة فأخذ الصحابة بعده يتصدقون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولربما تحتاج أن تبين الصدقة في قوم لا يتصدقون أو انشغلوا عن الصدقات، فتذكرهم بأن تظهر الصدقة أمامهم أو تقول لهم تعالوا للصدق، تحثهم على فعل الخير، وإلا فالأفضل أن تخفي الصدقة. قال: وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر، أنواع البر كثيرة، ولكن لن تكون بارا حقيقة عابدا لله طائعا له إذا أنفقت من أحب المال إليك. وقد تبرع أحد الصحابة بأحب المال إليه، وهو حائط له فيه ماء، يقال له هذا الحائط بيرحاء، فتصدق به على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لأحب مالي إلي. قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هذا 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 ترتيب العلم، إن الله به عليم، أو ذكر العلم هنا من باب أن الله سبحانه وتعالى سيكافئه على ذلك. قال: والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا تسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه، وتقدم شرحه قريبا. نعم. والحديث الذي بعده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الله وآناء النهار. متفق عليه، الآناء الساعات، أيضا واضح المعنى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات. وفي رواية: ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور أي أصحاب الأموال. ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ يعني لماذا تقولون هذا؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، لأن عندهم ما وعندنا لا يوجد عندنا ما، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هي حقيقة شيء طيب أنك إذا فعلت هذا دبر كل صلاة، أن تسبح وتكبر وتحمد 33 مرة في كل واحدة، فهذا لا يوجد شخص يأتي بأفضل مما جئت به، فرحوا بذلك. لكنهم رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم حيث تذكروا أمرا. ما هو؟ قال: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. بقي الأمر على حاله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ماذا أصنع لكم؟ هذا من فضل الله، أعطاهم مالا وأحسنوا العمل بما يرضي الله، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا الله سبحانه وتعالى رأيته قد أنعم على غيرك ولم يعن عليك، هذا فضل الله، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه، وهذا لفظ رواية مسلم الدثور، أي ذهب أهل الدثور، أو عفوا، هذا لفظ رواية مسلم، الحديث متفق عليه. قال: الدثور الأموال الكثيرة، والله أعلم. توقف عند هذا القدر. الباب الثاني الذي معنا بعده باب ذكر الموت وقصر الأمل، باب مختلف. طيب، نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.